ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 27 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في الدروس الماضية وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم شرعنا الشرح والبيان واستخراج جملة من فوائد الإيمان. أذكر بقول المصنفين في تفسيرها، حيث قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر كما ذكرت. وبدأنا في الدروس الماضية نقف أمام هذه الجزئية من الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فوقفنا أمام مفهوم الوسطية، وبينا أن مداره في اللغة على 3 معاني. المعنى الأول العدل والعدالة، فهي أمة تتصف بالعدل والعدالة. المعنى الثاني الخيرية، فهي الأمة التي جعل الله لها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. المعنى الثالث الوسط بين الأمم، يعني أنها في مرحلة بين طرفين، بين إفراط وتفريط، اللي احنا سميناها كما بين ذلك عبد الله ابن مسعود أنها حسنة بين سيئتين، يعني الأمر الذي يكون بين طرفين، الطرف هذا سيئة وهذا سيئة، وهي الحسنة لقول الله تعالى في باب النفقة من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، فالإسراف سيئ ولم يقتروا، البخل سيئ، وكان بين ذلك قوامة أي بين الطرفين، فده مفهوم الوسطية. ثم بدأنا نقف أمام تطبيقات الوسطية، تكلمنا عن الوسطية في الاعتقاد، تكلمنا عن الوسطية في العبادة، تكلمنا عن الوسطية في المعاملات، وانتهينا في الدرس الماضي من الحديث جزاكم الله عن الوسطية في الدعوة إلى الله عز وجل، وما زلنا. وقلت أن الوسطية في الدعوة تقوم على أصلين، الأول التيسير في الفتوى، والآخر التبشير في الدعوة. فمنهج الأمة الوسط في الدعوة يقوم على هذين الأصلين، هذان الأصلان عليكم السلام استخرجهما العلماء من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي قال فيه لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما أرسلهما إلى بلاد اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف، أو كما قال النبي. الآن أرسلهما داعيان فوضع لهما مقومات الدعوة، يسر أي في مقام الفتوى لابد من تيسير، وأشرنا إلى هذا في الدرس الماضي وذكرنا بعض النماذج كيف كان النبي ييسر في مقام الفتوى. ومن التيسير أنك تبين البدائل للسائل، يجي يسأل في مسألة تبين له المخارج الشرعية بأدلتها، وكمان تبين الحكمة من التشريع. يعني لما بشير بن سعد رضي الله تعالى عنهما، بشير بن سعد رضي الله عنه أرضاه، عندما تزوج بزوجة ثانية وهي عمرة بنت أبي رواح رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة، وأخوها صحابي جليل، وكان أحد القادة الثلاثة في يوم مؤتة، هو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه أرضاه، وزوجها بشير صحابي، وأنجبت صحابيا هو النعمان بن بشير. فأراد بشير بن سعد أن يكتب حديقته لابنه النعمان، وهذا الخبر لا شك أنه يسعد أي أم أن زوجها يكتب لولدها ما يملك، ولا إيه؟ بل تجد في واقعنا المعاصر المرأة تدفع زوجها لذلك حتى وإن كان فيه ظلم وجور، المهم تحصل المال، لكنها صحابية. بشير له زوجة أخرى وله أولاد من الأولى، فقالت والله لا أقبل حتى يشهد على ذلك رسول الله. ودي قضية مهمة يا إخوة، لأن قضيتنا قضية دين مش قضية دنيا، الدنيا إلى زوال، المال عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالمال وكثرة المال إن كان من شبهات فيه مهلكة، كما قال بعض السلف عن المال حلاله حساد وحرامه عقاب. كلما كثر المال كلما طال الحساب يوم القيامة. فالبعض بينخدع بأمر الدنيا وينشغل به، وربما شغلته عن الواجبات وعن الفرائض طلبا لها وجريا خلفها، ولن يحصل إلا ما كتبه الله. ودي قضية مهمة، فلابد أن نتحرى الحلال الطيب حتى وإن قل، فالحلال القليل فيه بركة والحرام الكثير فيه هلكة، كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. هكذا المال الحرام يا إخوة، هي شهوة، المال شهوة، وتحبون المال حبا جما، لكن هذه الشهوة إن جمعت من حلال الطيب بقت متعة طيبة وزينة للمؤمن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إن جمع من حرام نسأل الله السلامة، هلاك وضياع. يكفي أنه يذهب الطمأنينة من النفس. المال الحرام شؤ يجعل صاحبه يفقد طمأنينة النفس، يفقد راحة البال، ده إذا كان عنده نفس أمارة لوامة، ده إذا كان عنده نفس لوامة بتلومه، معرفش يستريح، لأن الحرام يتعب النفس. إنما بقى لو القلب قسى، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، فيهلك في أوديته. فعلمتنا عمرة النظر للآخرة مش لدنيا عاجلة، قالت: والله حتى يشهد رسول الله. يعني هل هذا التصرف يباح شرعا فيكون حلالا طيبا، أم هو محرم فنبتعد ونجتنب؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، وقص بشير الأمر على النبي عليه الصلاة، فالنبي سأله سؤالا، ده اللي بنسميه التيسير في أمر الفتوى، قال: أجعلت لكل ولدك كما جعلت للنعمان؟ هل أنت كتبت لكل ابن من أبنائك ولد من أولادك ما كتبته للنعمان؟ قال: لا يا رسول الله، فلا أملك غيره. قال: قوما عني، فأنا لا أشهد على ظلم أبدا. وفي رواية، وهذا هو الشاهد، قال: يا بشير، أتحب أن يبرك أبناؤك؟ هذه الحكمة الشرعية بقى، نبين للسائل الحكمة الشرعية للحكم، لماذا منعناك؟ أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال: نعم. قال: إذن لا تفعل. ما تفضلش النعمان على سائر إخواته، فهذا يعلم الأبناء العقوق والجحود، لأن ظلم واقع، وده اللي حث عليه الإسلام يا إخوة. خلي بالك قوي في منعك وعطائك للأبناء، خلي بالك قوي، حتى النظرة والبسم. بعض الآباء بيحب الذكور، وده مرض من رواسب الجاهلية، فبيفضل الولد على البنت، فتجد دايما مهتم اهتمام كبير بالولد، يضحك له ويلعبه ويجيب له ويوديه ويخرجه، والبنت مهجورة. هذا ظلم بين، هذه البنت تطلع حاقدة أول ما تحقد، تحقد على أخيها، فإحنا قطعنا رحم. ثانيا بتعق أمها وأباها، يبقى احنا اللي ولدنا ده في الايه؟ في البنت دي. شوف الاعرابي لما جلس بجوار النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، وطفل جاء مسرعا، طفل صغير، فالاعرابي التزمه، يعني حضنه وقبله واجلسه على فخذه. فالنبي سال الاعرابي: من الطفل؟ قال: هذا ولدي. فسر النبي، فرح لهذا الفعل الطيب اللي بيدل على الرحمه. بعد قليل جاءت جاريه، بنت بقى للأعراب، التزمها ثم أجلسها على الأرض. فسأله النبي نفس السؤال: من الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي قال: هل سويت بينهما؟ شوف عدل الإسلام وصدية الدين، لماذا أجلستها على الأرض؟ ما دام أجلست الولد على حجرك يبقى على الحجر الآخر، أو تنزل الولد على الأرض زيه، إن هذا يحدث خللا تربويا. الظلم دايما عمال تهنن الواد وترفعه وتهشبه، وتيجي البنت: أنا تعبان دلوقتي، تعبت مع الواد ما كنتش تعبان وتعبت مع البنت. ولما يدخل أول حاجة يندع على الولد، خلي بالك أوي، خلي بالك من دي أوي. ليه بتندع على الولد ما تندعش على البنت؟ ليه دايما مهتم بالولد وسايب البنت؟ دي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. انحلال الأسر منوط بالتربية بالعدل، لو لم تعدل انحلت الأسرة وتفككت، وتجد بقى الضغائن والأحقاد وقطيعة الأرحام، ده كله جاي منين؟ من سوء التربية، من سوء التربية. فهنا من تيسير الفتوى أن نبين الحكمة الشرعية من الحكم. فالنبي علمنا الحكمة هنا، إن لابد في الهبات أن تعدل بين أولادك جميعا الذكور والإناث، دي هبة في الحياة، ما بعد موتك ففي ميراث بقى فريضة من الله للذكر مثل حظ الأنثيين لحكم. فإذا الدعوة تقوم على الأصل في الفتوى هو التيسير، كما قال سفيان الثوري: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، ولا يتشدد إلا قليل العلم ضعيف الفهم، لأنه كلما اتسع علمه ورأى استدلالات العلماء في اختلافاتهم اتسع عنده الأفق، فكان ميسرا في باب الفتوى. ولا ينظر للفقه بعين واحدة، هو جامع للأصول، جامع للقواعد، فإن كان الأمر فيه مخرج شرعي بيّنه بالدليل وهكذا. يبقى أصل في باب الدعوة وهو تيسير الفتوى، تيسير الفتوى. بعض الناس بيعتقد أن التيسير معناه التسهيل، لا لا خالص، التيسير معناه الوقوف على الأدلة، إن بعض الناس أحيانا بيميل للي يخفف له العملية، وممكن يكون الفتوى فيها عوار وبعيد عن المنع، هو مفكر كده تمام، لا، يقول لك علقها برقبة عالم واخرج أنت سالم، ولا أنت هتخرج سالم ولا هو هيخرج سالم. وهذا ليس بعالم، اللي يترك الأدلة ويفتيك على الهوى، مصيبته مصيبة، ده ليس بعالم. فيروح لك مثلا فلان ده عنده فتوى طلاق، لا ما تروحش للشيخ فلان هيقفل لك الباب، روح للتاني، التاني ياخد له قرشين ويعدي. طب يا خايب، ده اللي شق عليك، لانه اباح لك الحرام وجعلك تعيش في الزنا. انما التاني عندما بين لك الحكم واغلق حماك من الحرام، وهو ده التيسير. لان البعض بيعتقد ان التيسير في الفتوى يعني التلاعب، لا، ده التيسير يعني الاحتكام للأدلة الشرعية المنضبطة، باب في رخصة بنرخص لك بالدليل، باب ما في رخصة بنغلق الباب، وهو ده التيسير في الفتوى. يبقى التيسير في الفتوى أن آخذ بيد السائل إلى رحمة الله بالوقوف مع الأدلة، لأن في حلال وحرام. بعض الناس لمسايرة الواقع ضيعوا الدين. خفف عن الناس، خفف إيه يعني؟ ما هو التخفيف لا يكون إلا بالدليل، ما في دليل خلاص ما ينفعش، ما ينفعش التخفيف هنا. وهكذا يبقى باب أول في الدعوة في باب الوسطية، وهو التيسير في أمر الفتوى، أي الاحتكام للأدلة المنضبطة من الكتاب والسنة باستخراج الحكم الشرعي مع بيان الحكمة الشرعية من الحكم. وهكذا الأصل الثاني في الدعوة التبشير الدعوة، وبشر ولا تنفر، تبشر الناس ما تنفرهمش. بعض الناس إذا تكلم عن الخوف من الله قنت الناس من رحمة الله، وتجد بعض الناس معروف لا يتكلم إلا في النار والعذاب والتخويف، وقل أن يتكلم في الترغيب، وكأن التبشير مضر بالنسبة له، هيخرجوا عن وقاره، هو خلاص اتعرف أنه على طول قافل، على طول عابس ومقشر. إيه يا عم في إيه؟ مش كده خالص، والله الإسلام مش ده خالص، مش هو ده الإسلام، مش هو منظر الشيخ ده اللي يخوفك، مش هو ده الإسلام أبدا والله. يقول لك الشيخ ده بيخوف، يبقى ده مش شيخ، ما دام بيخوف الشيخ ما يخوفش، الشيخ بيبشر. الشيخ لما بيتكلم عنده توازن، لأن في جنة وفي نار، يبقى في ترغيب وفي ترهيب، لا يميل لأحد الأصلين على حساب الآخر، فيفرط في الترغيب فيعلم الناس الإرجاء ويبعدهم عن الحق، أو يفرط في الترهيب فيقنط الناس من رحمة الله ويأسهم من الخير. لا ده ولا ده، ده أعور وده أعور. احنا عايزين أبو عينين بقى، اللي بينظر لمنهج نظرة إيمانية شاملة. فأنا عندي ترغيب وعندي ترهيب، ميزان اعتدال، وحتى في الترهيب لا نقنط الناس من رحمة الله. في الحديث عندما مر النبي على جماعة من الأنصار وكانوا يضحكون، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا من ذكر هادم اللذات. كل من يتكلم يحفظ إلى هنا فقط، مع أن الحديث ده له تكمله في موضع آخر في السنن. فلما قال لهم النبي ما قال وتركهم، نزل عليه جبريل، قال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: لما تقنط عبادي؟ كانوا بيضحكوا، والضحك هنا مباح. ليه تقنط عبادي؟ تعاد إليهم النبي، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. نصلوا عليه عشان يعلمنا أصول الدعوة. ما تجيش لناس في أمر مباح في ساعة وتضيق عليهم الواسع، يبقى أنت ما فهمتش الإسلام. أنت عندك هم، تمام، خلاص لا تجالس السعداء ما دام مش قادر تسعد معهم. ما تجيش تعتن عليهم عشان انت عندك هم. المفترض ان انت هم يخففوا عنك وتضحك معهم. يجي لك بقى صاحبنا مبوز لك، طب مبوز امشي. ولا يا شيخ رياض، يعني الشيخ رياض ده حد يبوز وهو جنبه؟ ما ينفعش. ما ينفعش حد يبوز وهو قاعد، صح؟ لا. يعني قديما كان احدهم، يعني مش نذكر اسماء، كان دايما مقشر، احنا نيجي نقعد ناكل مع بعض، يقعد قاعد لنا كده وقرفان مننا عشان بنضحك. اه والله العظيم، يعني تخيل الشيخ قاعد في وسطهم وبيضحك معاهم وقاعدين على اكل، وده مش، وبعدين يستدل استدلالات غريبه جدا، كثره الضحك تميت، كثره تميت القلب. يا عم الحاج، فين كثره الضحك هنا؟ احنا بنقعد كام مره بناكل مع بعض، والناس حياتها كلها شغل وجدية ودروس وصالة وعبادة، قعدنا بناكل لقمة نص ساعة. فخلي الناس تخفف عن نفسها، ليه برضه مكشر؟ فجيت مرة خدته على جنب، قلت له: بقول لك ايه، ما دام حضرتك بترفض الضحك واللهو المباح ما تجلسناش. ودي كان علمها لي زمان احد الموجهين، انا كنت بدرس في مدرسة خاصة في بداية الشباب، كنت بدرس اللغة العربية، فالموجه كان اسمه الأستاذ محمود، كان رجل تجاوز 80 من عمره تقريبا في الوقت ده. فدخل للفصل الدراسي وقعد على الكرسي كده مع الطلبة بيسمع للشرح، فراح قال لي جملة كده، قال لي: واد يا سيد، جميلة البسمة بتاعتك، أنا هقول لك حكمة يا ابني. أو والله بالنص كده: اضحك كل الدنيا تضحك لك، ابكي هتبكي لوحدك. وراح خرج من يومها. شكل لي منهج بجملة، خبرة حياة 80 سنة، راجل خبير. اضحك كل الدنيا هتضحك معاك، هتبكي هتبكي لوحدك، هتقعد تنكد لي طب ما تنكدش على الناس بقى، الله، محدش هينكد لنكدك على فكرة. واحد جاي مبسوط وانت قاعد مخليك بقى يضحك اكتر، انت لا تفضل منكد على نفسك كده. يا اما انت تفك يا اما تقوم. كان مدير المدرسة بقى لما مدرس كده تكسر منه الشكوى للغلظة اللي فيه دي، فكان يجيبه في الاجتماع كده مع المدرسين كلهم على ملأ، والله يا فلان، يروح قايل يقول له: كثر شاكوك وقل شاكروك، إما أن تعتدل وإما أن تعتذر. كان راجل فقيها في اللغة، فيقول له: كثر شاكوك، اللي بيشكوك كتير قوي، دايما مقرف ومتعب ومفيش حد بيشكرك، وقل شاكروك، يمكن نقول مثلا اللي بيشكوك دول مغرضين، طب مفيش حد بيشكر خالص فيك، كلهم كده جايين شكوك، كله اجتمع عليك، يبقى انت فيك خلل. فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. عشان كده بنقول يا إخوة دايما الدعوة بتقوم على التبشير. النبي ما رآه أحد إلا أحبه عليه الصلاة والتسليم. حتى الأعداء كانوا يحبونه ويعرفون خصاله، لكنه الكبر والعناية. ولذلك لما قال لهم على جبل الصفا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. فمن أصول الدعوة يا إخوة التبشير، بشر ولا تنفر، ما تنفرش حد، حتى المخطئ ما تنفرهوش. قد أشتد عليه تقريبا مش تنفيرا في بعض الحالات، يعني بعض المواقف تستدعي نوع شدة اللي بنسميها شدة الرحمة. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه أحيانا، فالقسوة دي رحمة، زي ما في جنة في نار، لكن الأصل بشارة تبشر الناس بالخير دائما. فهكذا تكون وسطية الدعوة، فتقوم على أصلين: تيسير في الفتوى وتبشير في الدعوة. نيجي للتجديد والاجتهاد بقى. الأمة دي أيضا أمة وسط في مقام الاجتهاد والتجديد. لماذا؟ لأن التجديد والاجتهاد يقوم في وسطية الدين على أصلين، على أصلين. الأول ارتباط بالأصل، ارتباط بالأصل. أنا ما أجي أجتهد في الدين أو يقول لك تجديد الخطاب الدين، فأنا عاوز أول أصل باب التجديد ده ارتباط بإيش؟ بالأصل. اتنين، اتصال بالعصر اللي احنا عايشين. يعني ايه ارتباط بالأصل؟ الأصل يعني الكتاب والسنة. إن معنى التجديد أنه في زمن من الأزمان انحرف الناس عن الجادة، بعدوا عن المنهج، فالمجدد بيعمل ايه؟ بيرجع الناس للمنهج، يعني للأصل. ده مفهوم التجديد في الإسلام، وده مفهوم قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى يرسل على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، أو كما أخبر النبي. لأن فترة 100 عام دي كفيلة إن الناس تبعد، إن دي أمد، قال عليهم إيش؟ الأمد، فالقرن يعد أمدا. فبالتالي فترة 100 سنة كثر فيها الانحراف والبعد والفرق والأحزاب، فربنا بيمن على الأمة دي على رأس كل 100 عام بإرسال من يجدد للأمة إيش؟ الدين. وده لا يكون واحدا، قد يكون مجموعة من أهل العلم والدعاء، وظيفتهم إيش؟ بيرجعوا الناس للسنن، للمنهج. هو ده التجديد، إن إحنا بعدنا فناس بترجعنا تاني، تقول لك السنة هنا، المنهج هنا، بلاش كذا بلاش كذا. فده مفهوم التجديد بيرتبط بالأصل. ثم لا أغفل جانب العصر الذي أعيش وفقه الواقع بقى. يعني مثلا وانت بتقرأ في كتب التراث الإسلامي في بعض المسائل ارتبطت بعصورهم في باب الاجتهاد والرؤى، هذه المسائل لا يصلح ذكرها اليوم، البيئة غير البيئة والعصر غير العصر، عشان كده تجد فيه مستجدات، فمحتاجة لتجديد الخطاب بقى في الأمور المستجدة من خلال ارتباطها بالأصل. فبنغير بس المفهوم اللي كان سائد في بيئة معينة اختلف عندنا شوي، فبنجد له ما يلائمه من الكتاب والسنة، لكن لا ننقل كل شيء في التراث حرفيا على واقعنا، لا، في أمور تغيرت، الزمان اتغير، البيئة اتغيرت. يعني مثلا كان عند السلف اللي يمشي من غير غطاء رأس يقولون عنه دي من خوارم المروءة فلا تقبل له شهادة. تخيل بقى لازم كل لابس العمة. طيب بلاش، لو واحد أكل سندوتش في الشارع من خوارم المروءة لا تقبل له شهادة. إيه ده سندوتش؟ آه. طب لو شافونا بقى بناكل اللوتشة في الشارع واللي بيندغ لبانة مفيش مروءة خالص بقى، صح؟ نقول لك لا، البيئة اختلفت والزمان اختلف والعصر اختلف، فننبه على ده. يعني هل أنت كنت تعتقد أن ممكن السلف يتخيل أن هو يشوف محمد لابس بنطلون جنسي كده وتيشيرت أسود كده عليه طيارة دي محمد؟ مش عارف، هل ممكن حد من السلف يتخيل كده؟ يقول لك إيه دول مجانين دول ولا إيه اللي لابسينه ده؟ تجد مثلا هم لبسوهم، حتى أنت في العصر ده ينفع تلبس ملابس السلف؟ صعب جدا في الرياض، العمة اللي هي قد كده دي ويربط العمة 10 متر ويلبس ملابس مزخرفة معينة طبيعة معينة ما عرفش البس. حتى انت لما بتشوفها في الافلام القديمة بتضحك، صح؟ انما ده كان لباسهم، فما ينفعش انقل التراث ده للعرب يقول لك لا لازم كلنا نلبس عمة نتعمم ولازم نلبس الإزار ونلبس الرداء ونلبس ما ينفعش خالص، للبيئة اختلفت. فلباسهم هذا دلوقتي بقى لباس شهرة نهى عنه الإسلام، زي ما لباسنا احنا اللي بنطلب بالنسبة لهم كان لبس ايه؟ شهرة. فهمتوا العصر؟ متغيرات العصر وتقلبات العصر. فعشان كده العلماء بيبدأوا يستنبطوا الأحكام الشرعية من الأصل ويشوفوا العصر اللي هم عايشين، وده اسمه تجديد الخطاب. يعني مثلا احنا في زماننا ممكن نتكلم كثيرا في الدعوة باللغة الدارجة، دي مش ممكن حد مسوي كلمة لغة دارجة، مصيبة. انت كنت تقعد كده تسمع الدرس كده تلاقي كلمات تصدع دماغك ما تعرفش تفهمها خالص، لو لما تقرأ كده حتى في كتب الأقدمين ما بتكملش صفحة وتتعب، صح يا شيخ رياض؟ لو قرأت المقدمة بس في أي مخطوط يا ربي شعرك يقف. دي كانت لغة القوم، لأن كل اللي قاعد لهم علماء، إنما دلوقتي كثر اللحن في اللغة، صح؟ غالب الناس تلحن في اللغة، فبنضطر أحيانا عشان نبسط المعلومة وتوصل نتكلم أحيانا بعض الكلمات الدارجة. دي عند السلف لا، ممنوع الكلام ده خالص، لابد أن تتكلم بالفصحى. لما نيجي نتكلم بالفصحى الآن يا ربي قل من يفهم، هنعمل زي معلم اللغة العربية اللي الموجه جاي داخل الفصل فقال لأولاد الموجه ده متشدد قوي لازم اللغة العربية الفصحى، ولعلي عيني في ابتدائي صغيرين ما فيش حاجة بتوع أفلام ومسلسلات، فلما يدخل لازم نتكلم الفصحى. فالمهم الموجه جاي بطلب قيام، الواد سمعا وطاعة يا مولاي. مولاي يا ولد، هو شاف الفصحى في الأفلام كده، فده ما ينفعش بقى، ما ينفعش هنا مع الجيل ده. فاحنا محتاجين بقى صبر عشان نعلم الناس يتكلمون باللغة وهكذا. فأحيانا بنبدأ ننزل شوية ونبسط شوية
خلاص كده ونجيب لك حاجة أنت تفهمها بالدارجة. يعني أنا أحيانا بسمع لبعض مشايخ المغرب بالدارجة ما بفهمش حاجة خالص، بس بقعد أضحك اللي بفهمه كلمة هدرتي بس، أنا عارف هدرتي يعني اتكلمتي، إنما تسمعها ماشي. شوف كده لما تجد مثلا العالم المغربي بيتكلم بالدارجة المغربية صعب إن أنت تفهم كمصري مثلا أو في الشرق، إنما المغاربة يفهمون كل حرف، ممكن ما يفهمونيش أنا بالدارجة بتاعتي لكن يفهموا إيه وهكذا. فإذا لابد أن يكون العالم والداعي لله يراعي هذا، يراعي الفروق عشان يبدأ يوصل العلم. فأحيانا محتاج تكلم الناس بلغتهم الدارجة عشان توصل معلومة معينة وعشان تبسط فهم معين. والجميل أن تجمع بين الأمرين بقى، يعني عارف كده إما تكون لغتك العربية السهل الممتنع اللي ازاي تنتقي أبسط العبارات الفصحى المبينة، فلا خرجت عن إطار العربية ولا انحدرت في لغتك، فيكون اللغة جميلة فبتجمع بين الأمرين السهل الإيش الممتنع. فمش أي حد يتكلم بلغة سلسة بسيطة وفيها العربية الفصحى ولا تشعر أنه يتكلم أكنه بيتكلم دارجة، ولكن بيتكلم يا شيخ رياض العربية. زي مرة اعترض معترض على كلمة خش، احنا عندنا في مصر مثلا حد يخبط قول له خش يعني ادخل، فقال يا عم مش شايف حاجة اسمها خش، قلت له اه ارجع لقواميس اللغة خش يخش خشوشا. هو مش مطالع هنعمل له ايه؟ طيب يا اخي ده حتى الناس العوام بيتكلموا فصحى، في عندنا كلمات بتبقى فصحى وانت مش دريان لان انت بعيد عن اللغه فمش عارف. زي حرف الجيم، اهلي يقول لك انتوا ليه ما بتعطشوش الجيم؟ اقول له يا ابني والله لغه، والله العظيم لغه عربيه فصحى الجيم، ما تقولش جاء تقول جاء جاء، لغه عربيه فصحى. بعض قبائل العرب اللي لغتهم عربيه قح كانوا ينطقون الجيم جيم جيما مش جي، فدي لهجة ودي لهجة ودي عربية ودي عربية، بس انت مشكلتك ان انت ليك عين واحد. هنعمل لك ايه بقى؟ طب ما تجيب لك العين الثانية. طيب زي ما قلت لكم قبل كده لازم يلح يخلي الطفل يقول ابي وينكر على اولاد شيخ بيقول بابا. يا عم بتنكر ليه؟ ابي ماشي وبابا ماشي ودي لغة ودي لغة، والله اقرأ في قواميس اللغة قبل ما تنكر على أحد، ارجع لقواميس اللغة فتجد أئمة اللغة يقولون فإذا بلغ الطفل 6 أشهر بدأ يبأبئ ويمأمئ، وقالوها نصا يقول بابا ماما، فهي موجودة في اللغة في قواميس اللغة ملهاش علاقة بالبابا بتاعهم. ما أنا قلت لك قبل كده ده انا المفروض انا البابا والله، بس انتوا مش عارف مش مقتنعين ليه. ارتبطت البابا بتاع الفاتيكان، لا والله انا البابا بتاع مصر. مش سيدنا ابي بن كعب له قراءه شاذه في قول الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، قراه ابي وهو اب لهم، دي اسمها القراءه الشاذه. والقراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها أو التعبد بها، لكن تستخدم في التفسير تفسير الآية. إذا النبي له حق الأبوة الدينية وكذلك العلماء ورثة الأنبياء فلهم إيش؟ حق الأبوة الدينية. العلماء والدعاة وطلاب العلم اللي بيعلموا الناس الكتاب والسنة لهم حق إيه؟ الأبوة الدينية. يعني المفروض مين البابا بقى؟ مش بتاع الفاتيكان، انا البابا. ده يا اخي واحد نصراني قالها لي يا راجل. اتصل يوم الجمعه قبل ما اجي لكم هنا زمان يعني على التليفون الارضي كان يوم الجمعه وانا بلبس راعي الخط، فرحت رافع قال لي ازيك يا ابونا. ابونا اللي جديد عليا دي، قلت له اهلا وسهلا حبيبي مرحبا، انا امجد يا ابونا، هتيجي الكنيسه امتى؟ قلت له يا ابني لا انا ابوهم هم مش ابوك انتوا. انا ابن الشيخ سيد عبد العاطف. والله العظيم قال لي انا اسف. ما بقتش ابوهم دلوقتي. فالمفترض احنا البابا مش هم، والله ده هم اللي خدوها مننا، احنا لينا حق الابوه الدينيه لان انت صاحب حق. لازم يقول أبي. طب يا أخي ما يقول بابا، مفيش مشاكل والله عادة. وتجد البعض يتشدد في هذا الباب، وده منافي للوسطية. تشدد ليه؟ أنت يا سيدي إلزم ولد كل أبي، ماشي أنا مش هنكر عليك، قول أبي. طب ما أنا قلت لك لو هتتبع منهج القرآن يبقى تقول أبت. تقول إيش؟ أبت مش أبي. يا أبت يا أبت، مش إبراهيم قال هكذا؟ نقد القرآن باللسان العربي مبين، فبينقل كلام إبراهيم، يعني إبراهيم يتكلم عربية، لكن القرآن بيحكي ما قال باللغة العربية. قال يا أبتي يا أبتي. هل أقول لك كده؟ أقول لابنك لازم يقول يا أبتي؟ لا يا ابني مش كده خالص. كان عندنا ولد مهرج اسمه خالد الله يبارك له في مصر يعني، فكان الولد ده ما شاء الله دمه خفيف قوي، فكان وأبوه دمه أخف منه، أبوه كبير في السن قوي. وكان أبو خالد ده يقعد تحت عنده، هو ساكنين في الدور الطابق الأرضي، وفي شباك كده بتاع الغرفه بتاع الاب، فدايما الاب ده قاعد كده ودماغه بالعمه في الشباك، فيروح الولد يقول له من بره بقى يا ابت، يقول يا ابت، يقول له نعم يا خالد. فنقعد نضحك اكنه بيمثلوا دور في فيلم. فنقول لك بقول يا ابت، ما تقولش يا ابي مثلا، لا يا ابني خالص. وبعدين دي من العادات، ماشي، ملهاش علاقه بالاحكام. الطفل ده اللي بيقول يا بابا هو صغير ده، هل يعرف حاجة عن البابا بتاع الفاتيكان ولا البابا بتاع الكنيسة؟ ما يعرفش حاجة خالص. ده الفطرة انتقت، قال بابا صح وقال ماما، ما يقول يا أخي. والتاني يقول أبي، بس أنا عايز أقول اللي يقول أبي ابنكم بيصلي، ما يبقاش التزام ابنك في كلمة أبي وهو تارك للصلاة. أبي زي فكرني بعبد الله حياء، كان دكتور احمد الحايك ربنا يحفظه، كان عنده طفل اسمه عبد الله، كان صغير كده، فكان اي حاجه مثلا يشوفها على اخواته حياء، لو شاف ايديها حياء يعني عيب، حياء وهو ماشي بالبمبرز وعريان من تحت. يا عبد الله يعني ايديها حياء وانت اللي يا عم ده مش حياء. طبعا عبد الله كيف يدخل في المدرسه يعني، خلاص يعني كان هو صغير يعني، فكنت مسميه عبد الله حياء. فانا عايز ما تقول ده ابي وهو تارك للصلاه، ابي وهو بعيد عن الدين، زي صاحبنا عندنا في مصر كده، كان لازم ابي دي، والعيال كلهم ضايعين، بس اهم شيء لما يقابلوه يا ابي قدام الناس ما شاء الله. ما كان بقى عندنا كده هيصه كده زمان كده، اه ده ملتزم، ما ابي بيقولوا يا ابي، شفت ولاده مربيهم ازاي؟ بيقولوا يا ابي، مش ابن الشخص بيقول يا بابا. إذا لابد في باب الاجتهاد مراعاة الأصل ومراعاة العصر، عشان يكون في تجديد للخطاب الديني بإرجاع الناس للأصل، للكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأعلام. ده التجديد، مش التجديد المراد منهم هدم الإسلام وضياع الثوابت. يعني الذين يتشدقون من العلمانيين بقضية تجديد الخطاب الديني إنما يريدون هدم الإسلام، وهذا ليس بتجديد بل هو تجريف للدين. إنما التجديد إن احنا نرجع الناس للأصل، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. كم بقي على المغرب؟ 12 دقيقة. طيب أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإذا كان في أسئلة نرجئها للبث القابل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر. ولا يا يونس في أسئلة؟ مفيش؟ طيب الحمد لله. أقول قولي